الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 34 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 4 من كتاب الصلاة والثالث من باب المواقيت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. وجاء بنحوه عن حديث من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد. ومن هذه الأحاديث اختلف العلماء في أيهما أفضل، الصلاة في أول الظهر أم الإبراد؟ فقال بعضهم: الإبراد رخصة وأول الوقت أفضل، مستدلين بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في حر الرمضاء فلم يشكنا. وقال بعضهم: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد. فقال بعضهم: حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا، والجمهور على استحباب الإبراد أي في الحر، أما إذا لم يوجد حر فشأنها كشأن بقية الصلوات من أنها تصلى في أول وقتها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء بلفظ أطول من هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها ما تجد من شدة الحر، فأذن لها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قوله إذا اشتد الحر أي ارتفع، وهذا يكون غالبا في الصيف في المناطق الصحراوية أو التهامية، وحتى المناطق الجبلية حين يكون فيها الحر نسبي لو أرادوا أن يأخذوا بالرخصة فلا حرج. قوله فأبردوا بالصلاة، الأمر للإرشاد وليس للوجوب، أو أنه يحمل على الاستحباب والرخصة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وليس المراد بالإبراد الانتظار حتى يبرد الجو مطلقا، فإن هذا قد لا يتأتى، ولكن المراد بالإبراد الانتظار حتى تنكسر الشمس وتخف حرارتها، وربما انتظروا حتى وجد الفي فكانوا يخرجون يمشون في الفي. قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم فيه دليل على وجود النار الآن، وهي في الأرض السفلى كما في حديث البراء الطويل، وفي الحديث بيان لعظم حر جهنم نعوذ بالله منه، إذ أن الناس يتألمون مما يجدونه من حر الصيف وبرد الشتاء، فكيف بحر جهنم إذا كان هذا إنما هو نفس من أنفاسها؟ وجهنم علم على النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، ولها أسماء غير ذلك، منها سقر وجهنم والنار. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. حديث رافع بن خديج حديث ثابت، خرجه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. قوله أصبحوا بالصبح أي صلوا الصبح في وقتها، ولا تبادروا بها في الليل. قوله فإنه أعظم لأجوركم، لأنهم صلوا الصلاة في وقتها وتحروا أول الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال أبو عيسى: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري وأيضا وأبو حنيفة وأهل العراق. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يصبح الفجر، أن يضحى الفجر فلا يشك فيه، فلا يشك فيه. ولم يروا أن معنى الإسفار التأخير. وقد بوب ابن أبي شيبة في المصنف باب التغليس بالفجر، وذكر أن التغليس كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر حديث عائشة المتفق عليه: كنا نساء المؤمنات يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات مروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فقد تقدم حديث أبي برز الأسلمي وفيه: فكنا ننصرف حين يعرف أحدنا جليسه. وذكر أن عثمان رضي الله عنه وقبل ذلك عمر بن الخطاب كانوا يصلون بغلس، ثم بوب من كان ينور بها ويسفر بها لا يرى به بأسا. وذكر قول إبراهيم: ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر، إلا أن هذا يحمل على أمرين. الأمر الأول أن معنى أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالفجر أي صلوها في وقتها بعد التأكد من دخول الفجر. الأمر الثاني أنه يراد التبكير بها في أول وقتها ثم الإطالة في القراءة، فينصرفون منها وقد أسفر. وممن كان يرى الإسفار بن مسعود ففي الصحيح أنه لم يكن يصلي صلاة الفجر يقدمها إلا يوم مزدلفة، ويقول: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة إلا لهذا الوقت إلا هذا اليوم. لكن الصحيح ما تقدم من قول جمهور أهل العلم من أن المراد بالإسفار التأكد من دخول الفجر، وليس المراد بالإسفار أن ينتظر حتى ينور النهار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ندرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي ركعة. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون أن هذا ليس على ظاهره، وإنه لا يكون بالركعة مدركا للصلاة، يعني قوله من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح ليس معناه أنه لو اكتفى بهذه الركعة أدرك الصلاة، ولكن معناه أنه يتم ما عليه وتكتب له الصلاة كأنما أداها أداء لا قضاء. قال: نعم، أجمع المسلمون أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا للصلاة وتكفيه وتحصل من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة. وبهذا استدل العلماء على أن من صلى مع الإمام وأدرك ركعة واحدة أنه ناله أجر الجماعة، وهذا هو القول الصحيح. بل حتى لو أدرك دون الركعة كالتشهد ونحوه فإنه مدرك للجماعة. وإنما خرج ذكر الركعة في هذا الحديث مخرج الغالب. قال بعضهم بأن قوله ركعة خرج مخرج الغالب، ولو أدرك دونها كفاه. ويحتج بهذا الحديث على أن من أدرك مع الإمام ركعة كان مدركا للجماعة. قال: وأجمع العلماء على أن من غربت عليه الشمس وهو يصلي العصر فصلاته صحيحة. وذهب الجمهور أن من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفجر فصلاته صحيحة، وخالف أبو حنيفة. إذن ساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة، وهو أن إدراك الفجر والعصر يكون بإدراك ركعة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، ومن صلى في هذا الوقت فقد صلى أداء لا قضاء. قوله من أدرك من الصبح ركعة أي من الرجال والنساء، قوله قبل أن تطلع الشمس، لأنها إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، إلا في حال واحد إذا كان نائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو سهى عنها، في رواية: أو نام عنها، فوقتها إذا ذكرها. قوله فقد أدرك الصبح أي أدرك الصلاة أداء لا قضاء. قوله ومن أدرك ركعة من العصر أي من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس على المعنى الأول، لأنها إذا غربت الشمس خرج الوقت ودخل وقت المغرب، فقد أدرك العصر أي أداء لا قضاء. قوله وفي حديث عائشة سجدة، من أدرك سجدة استدل به من يرى أنه يجزئ دون الركعة، وبعضهم يقول السجدة هي الركعة لما جاء في لفظ الحديث: والسجدة إنما هي الركعة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وهذا الحديث قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وذكر ابن قدامة في عمدة الأحكام أن هذا الحديث جاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عنها والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أنه جاء أيضا عن أم سلمة وعن غيرها، فهو حديث شبه متواتر، بل متواتر على اصطلاح بعضهم. قوله عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه قال: لا صلاة بعد الصبح أي لا صلاة تنفل بعد صلاة الصبح. قوله حتى تطلع الشمس أي حتى تطلع الشمس وترتفع، كما في حديث عقبة بن عامر سيأتي، وحديث عمرو بن عبسة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: صلي الفجر ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. قال: فإذا ارتفعت فصلي حتى تزول الشمس، فإنها حينئذ تسعر جهنم. ثم قال: صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تحضر العصر، ثم اقصر عن الصلاة فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان. قال: ولا صلاة بعد العصر أي لا صلاة بعد العصر تطوعا مطلقا، ولو كان نفلا أو قضاء، أقصد لو كان قضاء لجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في الصحيح صلى يوما بعد العصر فأرسلت إليه جاريتها فقال: يا ابنة أبي أمية، إن وفد ثقيف شغلوني عن الصلاة بعد الظهر فإني صليتها الآن. ثم داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة بعد العصر. وهل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به أم أنها جائزة لغيره؟ اختلف العلماء في هذا، فرأت عائشة رضي الله عنها جواز الصلاة بعد العصر تطوعا استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: صلاتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر كما في الصحيح، وتوسط بعض أهل العلم فقال: لقضاء النافلة يجوز، وأما الاستحباب مطلقا فلا يجوز، وهذا هو أقرب الأقوال والله أعلم. قوله حتى تغيب الشمس أي أنها إذا غابت ذهب وقت الكراهة ودخل وقت الغروب، متفق عليه. واللفظ لمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، وهذا كالقيد، لأن بعضهم يفهم لا صلاة بعد الصبح حتى ولو كانت فرضا، وإنما المراد لا صلاة بعد صلاة الفجر أي من التنفل. وهنا فائدة، وأن أوقات الكراهة منقسمة إلى 6 أقسام: الأول من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، الثاني عند طلوع الشمس حتى ترتفع، الثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس، الرابع عند الغروب، الخامس عند الزوال، السادس عند الإصفرار حتى تغرب. وقد اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات، فمذهب الشافعي جواز ذوات الأسباب في وقت النهي مطلقة، كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والاستخارة وتحية المسجد وسجود الشكر وسجود التلاوة وغير ذلك. ومذهب أبي حنيفة النهي مطلقة، وأما في الحرم فلا كراهة، لما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: وله عن عقبة ابن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. قوله 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، هذه أشد الساعات كراهة، لأن أوقات الكراهة تنقسم إلى قسمين: منهما الكراهة فيه نسبية كالصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر، ومنهما تشتد فيه الكراهة كالصلاة وقت غروب الشمس أو عند الشروق أو عند الزوال. قوله: أن نقبر فيهن موتانا، ذهب بعضهم إلى عدم استحباب الصلاة عليه في ذلك الوقت، والصحيح أن الصلاة جائزة عليه في ذلك الوقت، وإنما المنهي عنه هو الدفن فيها. قال النووي: قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف. قال: لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، بل الصواب أن معناه تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، أي هو المكروه. قوله: أن نقبر فيهن موتانا، هذا خاص بموت المسلمين، أما غير موت المسلمين فلا عبرة بهم، وإنما إذا ووروا يدفنون حتى لا يجيف المسلمين بريحهم، أو من باب إكرام الإنسان حتى لا يتعرض لأكل الحيوان والامتهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حين مرت به جنازة: قالوا: يا رسول الله إنها يهودية، قال أليست نفسا. قال: أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وهذا وقت الكراهة الشديد، لأنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. واختلفوا في معنى الحديث، فقيل المراد بوقت ماذا تسلط الشيطان، وقيل المراد بأنها على حقيقتها حيث يضع الشيطان رأسه أمامها فتطلع بين قرنيه، وقيل غير ذلك. قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، لأن هذا الوقت قد فسر بأنها تسجر فيه جهنم. قوله: وحين تتضيف الشمس للغروب، أي عند الغروب، حين تميل إلى الغروب. قال: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وتخصيص يوم الجمعة بجواز التنفل في أوقات الكراهة لا يثبت، فإن هذا الحديث أخرجه الشافعي كما في المسند، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، وإسحاق بن أبي فروة وهو متروك. والعجب أن الشافعي رحمه الله كان يروي عن إبراهيم بن أبي يحيى ويقول: حدثني الثقة، وهو كذاب عند غيره. قال: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، أي أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف المختلط، وأبي الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قوله: يا بني عبد مناف، أولا جبير بن مطعم أسلم بعد بدر، حيث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. قوله: يا بني عبد مناف، نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد مناف دون غيرهم، لأنهم المتكفلون بالرفادة والسقاية ورعاية البيت، وعبد مناف هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، في أي ساعة، فالطواف جائز في جميع العام إلا وقت صلاة الفريضة، إن كنت لم تصلي فيجب عليك أن تقدم الفريضة، وإلا فهو جائز مطلقا. أو إذا أتيت الناس يصلون فلا يصلح أن تدخل في مزاحمتهم إلا أن يكون هناك مكان قد أعد للطواف. قوله: وصلى، أي ركعتي الطواف، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها الصلاة مطلقا، فاحتج به على جواز الصلاة في الحرم في أي وقت من ليل أو نهار، ولا كراهة في ذلك، والصحيح خلاف ما ذهب إليه. واستدلوا بلفظة جاءت في هذا الحديث: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، والصحيح أن المراد به صلاة ركعتي الإحرام، لأن كل طواف تصلى له ركعتان كما هو معلوم، لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي ساعة من ليل أو نهار، هذا من الأوقات المستثناة من الكراهة الشديدة. وبذلك تعلم أن الإنسان إذا دخل المسجد في وقت كراهة جاز له أن يصلي تحية المسجد، لأن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة قد دخلها التخصيص، والحديث إذا دخله التخصيص أو المسألة إذا دخلها التخصيص ضعف، يعني كان الدليل الآخر أقوى منه. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا في هذا اليوم، وقد تضمن عدة مسائل: الأول، استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. الثاني، استحباب التبكير بالصبح، ومعنى الإسفار أنه إما أن يطيل قراءتها أو يصلي في وقت بعد أن يتأكد من دخول الوقت. المسألة الثالثة، أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. ثم علمنا بعض الأحاديث، وهي المسألة الرابعة التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، واستثني من ذلك صلاة ذوات الأسباب كركعتي الطواف وصلاة الاستسقاء والكسوف، وهكذا تحية المسجد وما في بابها، والحمد لله رب العالمين.